بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وأخرج عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 سنة. وأخرج عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وأخرج من هذا الطريق مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وأخرج عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها، وكنت له شافعا وشهيدا. وأخرج عن أبي الدرداء مرفوعا مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وأخرج عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني في الله ولله. وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجال يعجز عنه. وأخرج عن الجنيد قال: الطريق مسدود على خلق الله إلا على المتبعين أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين بآثاره. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، لأن الحديث يفسر القرآن. وأخرج عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في آخر أمتي قوما يعطون في الأجر أو يعطون في الأجر مثل ما لأولهم، ينكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن. فقيل لإبراهيم ابن موسى: من هم؟ قال: أهل الحديث، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. وأخرج عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله أبدال في الأرض؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أعرف لله أبدالا. وأخرج عن ابن المبارك أنه ذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وأخرج عن ابن المديني أنه قال في حديث: لا تزال طائفة هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم، لولاهم لأهلك الناس أو لأهلك الناس المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي. وأخرج عن ابن مسعود وأبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أيام صبر، فالمتمسك بما أنتم عليه له أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. وأخرج مثله من حديث ابن عمر. وأخرج عن أبي الجلد قال: يرسل على الناس على رأس كل 40 سنة شيطان يقال له القمقم، فيبتدع لهم بدعة. وأخرج عن الإمام البخاري قال: كنا 3 أو 4 على باب ابن عبد الله فقال إني لأرجو أن أتأول هذا الحديث، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، أنتم لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات والملوك أيضا قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن ابن وهب قال قال لي مالك بن أنس لا تعارضوا السنة وسلموا لها. وأخرج عن كهمس الهمداني قال من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الله نزل أحسن الحديث، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل عن الله. وأخرج عن سفيان الثوري قال الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وأخرج عن وكيع قال لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. وأخرج عن أحمد ابن سنان قال كان الوليد الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال فتتهموني؟ قال لا. قال فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم. وأخرج أحمد في الزهد عن قتادة قال والله ما رغب أحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هلك، فعليكم بالسنة وإياكم والبدعة، وعليكم بالفقه وإياكم والشبه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزي قال لما وقع الناس في عثمان قلت لأبي بن كعب ما المخرج من هذا؟ قال كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكاووه إلى عالمه. وأخرج الحاكم أيضا عن علي بن أبي طالب أن أناسا أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال أقول فيه ما قالوا وأفضل، قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. وأخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، أما أني لم أقله ولكن الله قال. هذه جملة منتقاة من رسالة القشيري من كلام أهل الطريق في ذلك. قال ذو النون المصري من علامة المحب لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. قال أبو سليمان الداراني ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. قال أبو حفص عمر بن سالم الحداد من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. وقال الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أيضا مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الحيري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. وقال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ولما احتضر أبو عثمان مزق ابنه أبو بكر قميصه، ففتح أبو عثمان عينه وقال: خلاف السنة يا بني، في الظاهر علامة رياء، فالظاهر علامة رياء وفي الباطن. قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقال أبو العباس أحمد بن سهل ابن عطاء الأدمي: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داود الدقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب هذا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو قاسم النصر عبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات الله والمشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال سهل بن عبد الله: الفتوة اتباع السنة. قال أبو علي الدقاق: قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية، فلما واف مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل وتنخم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ قال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه الحلال. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سهل بن عبد الله قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق. وأخرج عنه قال: من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء. خاتمة. أخرج الدينوري في المجالسة عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرقي قال: كان بدأ الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا: نشتم نبيهم. فقال كبيرهم: إذن نقتل. فقالوا: نشتم أحباءه، فإنه يقال: إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه، ثم تعتزل فتكفرهم. فقالوا: الصحابة كلهم في النار إلا علي. ثم قال: كان علي هو النبي فأخطأ جبريل. قال البخاري في تاريخه عن ابن مسعود قال: بعث الله نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة، ثم نبي فنبي. والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة. رأيت بعض من صنف في الملل والنحل قسم فرق الرافضة إلى 12 فرقة، فسمى الفرقة الأولى القائلة بنبوة علي العلوية، وذكر أنهم يقولون علي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون في آذانهم: أشهد أن عليا رسول الله. والثانية: الأموية. قالوا إن عليا شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. والثالثة الشاعية، قالوا إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده، وأن الصحابة هزأت به وردت أمر الله ورسوله حين تركوا وصيته وبايعوا غيره. كذب هؤلاء لعنهم الله ورضي الله عن الصحابة. وهذه هي الفرقة الثانية التي أشرت إليها في الخطبة، ونقلنا في أثناء الكتاب كلام أبي حنيفة رضي الله عنه. والعجب من هؤلاء حيث ضللوا الصحابة وردوا الأحاديث لأنها من رواياتهم، وذلك يلزمهم في القرآن أيضا، لأن الصحابة الذين رووا لنا الحديث هم الذين رووا لنا القرآن، فإن قبلوه لزمهم قبول الأحاديث إذ الناقل واحد. والفرقة الرابعة الإسحاقية، قالوا النبوة متصلة من لدن آدم إلى يوم القيامة، ومن يعلم علم أهل الكتاب والبيت والكتاب فهو نبي. والفرقة الخامسة الناوسية، قالوا من فضل أبا بكر وعمر على علي فقد كفر. والسادسة الإمامية، قالوا لا تخلو الأرض من إمام من ولد الحسين، إما ظاهر مكشوف أو باطن موصوف، ولا يتعلم العلم من أحد بل يعلمه جبريل، ولا يتعلم العلم من أحد بل يعلمه جبريل، فإذا مات بدل مكانه مثله. والسابعة الزيدية، قالوا ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات، فما دام يوجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم. والثامنة الرجعية، قالوا إن عليا وأصحابه كلهم يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائه، ويسوى لهم الملك في الدنيا ما لم يسوى لأحد، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. التاسعة اللاعنة، يتدينون بلعن الصحابة، لعن الله هذه الفرقة ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشرة السائبة، قالوا بألوهية علي تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. والحادية عشرة الناسخة، قالوا بتناسخ الأرواح. والثانية عشرة المتربصة، يقيمون لهم في كل عصر رجلا ينسبون له الأمر ويزعمونه المهدي، وأن من خالفه كفر. وقد أوسع صاحب هذا الكتاب وهو من مشايخ الحافظ أبي الفضل بن ناصر من الرد على كل فرقة من الكتاب والسنة، وروى فيه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: كنا عند مالك ابن أنس نتذاكر السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. والأثر الذي أشرنا إليه في الخطبة عن الشافعي رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن الحميدي قال: كنت بمصر فحدث محمد بن أدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا حتى لا أقول به. وأخرج عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل الشافعي عن حديث فقال هو صحيح، فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. وأخرج عن الربيع قال: ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل: أتأخذ بالحديث؟ فقال: أشهد إني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. وأخرج عن ابن الوليد ابن أبي الجاورد الجارود قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، أي الحديث. وأخرج عن الزعفراني قال: قال الشافعي: إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين السيوطي.
هذا وفيما تبقى من الشريط نقدم جزءا من كتاب الدعاء في القرآن لمحمود ابن الشريف.
قال ثابت البناني: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل، ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. بعض مواطن الذكر والدعاء: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويطلب من الحاج إذا اندفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام جبل المزدلفة بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات. وأمر الله بأن يذكر عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك، وأمر بذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام من حيث كانوا يذكرون مفاخر الآباء، وأمر بذكره في أيام منى أيام التشريق الثلاثة من 11 ذي الحجة إلى 13، وإنما أمر بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر برمي الجمار، لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها، وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى عند كل عمل من تلك الأعمال. وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها، ولا يذكر صفة القيام والركوع والسجود، وكون الركوع مرة والسجود مرتين، إنما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم له بالعمل. وبينت السنة أيضا أن ذكر الله تعالى في هذه الأيام هو التكبير أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين وعند رمي الجمار. وقد قالوا إن التلبية أفضل الذكر للحاج، ولفظ التلبية المأثور لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتكرار الأمر بالذكر يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الأرواح حتى تتوجه إلى الخير وتتقي الشر والمعاصي، فيكون صاحبها من المتقين، ثم يرقى في فوائد الذكر وثمراته فيكون من الربانيين. قال بعض العارفين: الذكر على 7 أنحاء: ذكر العين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. وبعد هذه الجولة السريعة مع الذكر وهدفه وأجره ووقته ومرادفه، وبعد أن استبان أن الذكر هو الدعاء وكلاهما عبادة تكون نتيجة تلك العبادة اذكروني أذكركم أي دعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، واشكروا لي تحقيق دعواتكم وجزاءكم على عبادته، ولا تكفروا فتحيدوا عن السنن وعن الطريق وعن العبادة وعن الدعاء، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دعاء الصابرين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابتلاء واختبار وعسر ويسر وشدة ورخاء وثبات وانهيار وصبر وجزع وأمن وفزع، تلك سنة الوجود في الوجود وأحداث الحياة في الحياة. والصبر صمام الأمن ووجاء النفس من التدهور والانزلاق في مهاوي اليأس وظلام القنوط، هو بارقة الأمل في دنيا اليأس وإشراقة النور في محيط الظلام. تشتد الأمور وتتلاحق الخطوب وتتلاصق الغير والأحداث، وتصغر الدنيا في عين المرء فلا يعصمه إلا الصبر، ولا يسنده إلا الثبات، ولا يحميه إلا التحمل. وسرعان ما تنجلي غمرة الحوادث عن فجر النصر بفضل الصبر، وسرعان ما تنحصر موجة اليأس وتصل بالمرء إلى بر الأمن بفضل الصبر. والصبر فضيلة تعرى عنها القلوب الضعيفة الواجفة الهلعة الهشة، ولا تعمر إلا القلوب الكبيرة المؤمنة، القلوب التي إذا ما مسها الخوف أو أصابتها مصيبة تلوذ بالله وتلجأ إليه وتجأر بالدعاء وتهتف إنا لله ومن الله وإلى الله. إنهم يفوضون الأمر لله في تسليم مطلق لإرادته واعتراف كامل بمالكيته وحاكميته. صلوات ورحمات إلهية جزاء وفاقا لهؤلاء الصابرين أهل الله. والصبر مدعاة للثبات، والثبات من أقوى أسباب النصر. لذلك كان دعاء قوم طالوت المؤمنين الذين جاوزوا البحر معه حينما رأوا أعداءهم جنود جالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، واستجاب لهم ربهم حينما توجهوا إليه داعين ذاكرين، وانتصر الإيمان بصبره وثباته على الكفر بأهله ورجله وعنفوانه وتطاوله. مجيب الدعوات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
من فضلك تابع بقية المادة.